أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ، وذكرنا ما يتعلق بهما مباحث متعددة، وأنه هل يعتبر في التجاوز الدخول في الجزء بعد الخروج عن جزء آخر أو لا يعتبر ذلك، والمراد من الجزء أيهن، هل يشمل الجزء الكامل أو جزء الجزئي أو مقدمات الجزئي ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بذلك، ذكرنا ذلك مفصلا. كذلك في الفراغ، هل أن المناط في الفراغ الدخول بعد العمل في شيء أو لا، ذلك لا يحتاج إلى ذلك. قلنا بأنه لا حاجة إلى ما ذكره الفقهاء على ما تقدم تفصيله. يبقى شيء وهو أنه السكوت، لو فرغ من العمل وسكت ولم يدخل في شيء، أو فرغ عن جزء وسكت ولم يدخل في الجزء الآخر، هل يعتبر السكوت أيضا مما يكون دالا على التجاوز والمضي، أم أنه يدل على الفراغ بعد العمل، أو أن السكوت سكوت لا اعتبار به؟ بناء على ما ذكرنا من أن المناط في قاعدة الفراغ هو كون المكلف قد رأى أنه أنهى العمل بعدما كان بناؤه على إتيان العمل كاملا، هذا هو المناط في جريان قاعدة الفراغ، لا حاجة إلى أن يدخل في شيء آخر كما ذكره الفقهاء من تعقيب ونحو ذلك، ويصير النزاع هل التعقيب داخل أو لا. إن المكلف إذا رأى نفسه فارغا من العمل بعدما كان بناؤه على إتمام العمل، يصدق عليه أنه فراغ وتجري قاعدة الفراغ. إذا شك في صحة العمل أو فساده تجري قاعدة الفراغ ويحكم بالصحة. كما أن المناط في قاعدة التجاوز هو أنه أن المكلف قد رأى نفسه قد أنهى الجزء ورأى أن يدخل في الجزء الآخر بما يكشف عن أنه مضي وتجاوز عن ذلك الجزء، هذا هو الذي يكون المناط في جريان قاعدة التجاوز. أن المكلف بنى على الدخول في الجزء اللاحق مما يكشف عن أنه مضى عن المحل الجزء السابق وتجاوز عن الجزء السابق، يكفي ذلك في جريان قاعدة التجاوز ولو لم يدخل في جزء لاحق، هذا ما تقدم من المناط في كلتا القاعدتين. بناء على هذا، أن السكوت أيضا يمكن أن يكون سببا أو مجرا لقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، فإن المكلف إذا أنهى العمل وكان بناؤه على إتيان العمل تاما فسكت عن ذلك بعد الانتهاء، سكت ودخل في سكوت، يصدق عليه أنه فارغ من العمل، يجري فيه قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه. فالسكوت بالنسبة إلى قاعدة الفراغ لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فإنه أيضا المناط يتحقق فيه، فإن المكلف إذا تجاوز عن المحل أتى بذلك الجزء ورأى دخوله وبنى على الدخول في الجزء اللاحق، يصدق عليه أنه يكشف عنه تجاوز عن المحل، مضى عن ذلك الجزء، تجاوز عن ذلك الجزء، فتجري قاعدة التجاوز أيضا. نعم، قد يستشكل في السكوت الطويل في أثناء العمل، فإنه السكوت الطويل بعد الفراغ من العمل فلا إشكال في أنه يصدق عليه أنه فرغ عن العمل وتنطبق عليه قاعدة الفراغ. وأما السكوت الطويل في أثناء العمل قد يستشكل من حيث أن السكوت الطويل قد يكون ماحياً لصورة للهيئة الاتصالية وصورة الصلاة، فتبطل من هذه الناحية، لا لأنه لا تجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل، إذا تحقق منه السكوت. هذا بالنسبة إلى السكوت، والتعرض والتفصيل مذكور في الفقه. المبحث السابع: هل تجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في الشك في الشروط أو لا؟ ذكرنا أن الشروط في العمل على أقسام. القسم الأول: الشروط العقلية، أي أن الشيء يتحقق بهذا الشرط العقلي، كقصد الظهرية، قصد العصرية، قصد الصبحية، المغربية، العشائية ونحو ذلك. هذه من القصد من الشروط العقلية. فإن المأمور فإن العمل لا يتحقق، المعنون بعنوان الظهري لا يتحقق إلا بقصد الظهرية، والعمل المعنون بالعصر لا يتحقق إلا بقصد العصرية، وكذلك في العشاء والمغرب والصبح. فإن هذه من الشروط العقلية: العمل المعنون بأحد هذه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لم يتحقق هذا العنوان إلا بقصد الظهرية، قصد العصرية، فهذه يكون من الشروط العقلية. القسم الثاني: الشروط الشرعية الدخيلة في تحقق المأمور به، كشرطية الاستقبال، شرطية الطهارة، الستر ونحو ذلك في الصلاة. القسم الثالث: شرطية الجزء، الشرط الشرعي للجزء، كالجهرية والإخفاتية بالنسبة إلى قراءة الصلاة، فإن القراءة جزء في الصلاة، وإذا اشترطنا في القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية صارت شرطا شرعيا لهذا الجزء المأمور به، والإخفاتية شرط في الجزء المأمور به. هذا إذا جعلنا الإخفات والجهر شرطا للقراءة. أما إذا جعلنا الإخفات والجهر شرطا للصلاة حال القراءة فتكون مثل القسم الثاني، أي الشروط الشرعية للمأمور به. هذا بالنسبة إلى الأقسام، وأن هذه الأقسام هذه الشروط الشرعية تارة تكون شرطا شرعيا مطلقا في العمل كالصلاة مثلا، الشرط الشرعية بالنسبة إليها الستر والاستقبال والطهارة، هذا الحدثية، الطهارة الحدثية شرط مطلق بالنسبة إلى هذا العمل، وتارة تكون شرطا شرعيا في حالة القاف عمل ولا تشمل السكونات كالاستقرار، فإن الاستقرار شرط في صحة الصلاة، لكن قالوا بأن الاستقرار لا يشترط في السكونات الحاصلة في القراءة وفي أثناء العمل إلا إذا كانت الحركة محية للصورة، ذاك مطلب آخر. فحينئذ فتارة يكون الشرط الشرعي مطلقا في جميع حالات هذا العمل من الفعل والسكون، وتارة تكون شرطا شرعيا حين العمل لا تشترط في حال السكونات كالاستقرار بالنسبة إلى الصلاة. وعلى كل واحد من التقديرين، إما أن يكون للشرط الشرعي محل معلوم شرعي كالطهارة الحدثية بالنسبة إلى الصلاة. المستفاد من قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أنه مستفاد منه أن له محل شرعي الطهارة الحدثية، وهو كونه قبل الصلاة بحيث يدخل المصلي مع الطهارة، فالمستفاد أنه له محل معين. وتارة لا يكون لها محل معين كالاستقبال والستر، فإن هذه لا يكون لها محل معين، يدخل في الصلاة لابد له من الاستقبال، يدخل في الصلاة لابد له من الستر ونحو ذلك. فتارة الشروط الشرعية لها محل شرعي كالطهارة الحدثية، وتارة لا يكون لها محل شرعي كالستر والاستقبال في الصلاة. هذه هي أقسام الشروط الشرعية. الخلاف في أنه هل تجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في الشروط، في الشك في الشروط مطلقة، أم أن قاعدة التجاوز والفراغ لا تجريان في الشروط، شك في الشروط، فلا بد من الإعادة والرجوع إلى قواعد أخرى. قاعدة الاحتياط أي مقتضى الاحتياط، الشك في الشرط يقتضي الإعادة. هذه هي الأقسام والخلاف بينهم. ذكر السيد الوالد رحمه الله بأن الشك في الشروط قاعدة التجاوز والفراغ تجريان في الشك في الشروط أيضا. قاعدة الفراغ لا إشكال في جريانها في الشك في الشروط بجميع تلك الأقسام نصا وإجماعا، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الشروط مطلقة، إلا ما قد يقال بالنسبة إلى القسم الأول من الشروط أي الشروط العقلية كما سيأتي بيانه، أنهم استشكلوا في جريان قاعدة الفراغ إذا كان الشرط شرطاً عقلياً للعمل فلا تجري قاعدة الفراغ كما سيأتي بيانه. هذا هو الذي ذكره. وأما الشروط الشرعية فإن كان له محلها محل شرعي كالطهارة الحدثية فتجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أيضاً بالنسبة إليها. شك بعد العمل أو في أثناء العمل هل توضأ للصلاة قاعدة التجاوز تجري، شك بعد العمل أنه صلى مع الطهارة أو لا قاعدة الفراغ تجري حينئذ. فقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تجريان بالنسبة إلى الشروط الشرعية إذا لكان لها محلا شرعيا، واستدل على ذلك بإصالة عدم الغفلة والسهو الذي تقدم سابقا من أن السيد الوالد يرى بأن هاتين القاعدتين من صغريات إصالة عدم الغفلة وعدم السهو، فإصالة عدم الغفلة والسهو تجري بالنسبة إلى الشك في الشرط. كذلك إطلاق الأدلة، الأخبار الواردة في المقام لها إطلاق يشمل الشك في الشرط أيضا إذا كان له محل شرعي. هذه هي القاعدة. وأما الشروط التي لا يكون لها محل شرعي كالستر والاستقبال فإنهما شرطان في الصلاة لكن ليس لهما محل شرعي، لم يجعل الشارع الأقدس محلا شرعيا لهذين الشرطين، فهل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها؟ وقع الخلاف. ذهب جمع إلى عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى مثل هذه الشروط الشرعية التي لا يكون لها محلا شرعيا كالستر والاستقبال، واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن تلك الأخبار التي وردت في المقام التي استدل بها على قاعدة التجاوز لم يذكر فيها إلا الجزء ولم يذكره فيها الشرط حينئذ، فإن الوارد فيها الأجزاء ولم يرد فيها الشك في الشرط، لكن يمكن الجواب عنه بأن هذا من باب المثال لا من باب الخصوصية، أنه يريد أن يبين أن هذه أجزاء ذكروا الأجزاء ولكن لا من باب الخصوصية بل إنها من باب المثال للشك في العمل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه ليس لهذه الشروط الشرطية محل مخصوص حتى يكون الشك بالنسبة إليه تجاوز مضي يصدق عليه التجاوز حتى يصدق عليه المضي، ليس له محل معين شرعي حتى يصدق عليه هذين العنوانين التجاوز والمضي فتجري قاعدة التجاوز. ويمكن الجواب عنه أيضا بأنه باعتبار المشروط يكون له محل. لو شككنا مثلا في أن القراءة التي قرأناها في أثناء الصلاة بعد الدخول في الركوع هل كانت مع الساتر نجري قاعدة التجاوز، في هذا الشك في هذا الشرط باعتبار محل المشروط فإن القراءة قبل الركوع.
كذلك لو شككنا في أن الركوع التي أتى بها كان مع الستر مع الاستقبال، يمكن إجراء قاعدة التجاوز باعتبار محل المشروط، فحينئذ فيمكن إثبات المحل للشرط هذا باعتبار محل المشروط، وهذا صحيح. الدليل الثالث، قالوا بأنه الشرط قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا موردها فيما إذا كانت الإرادة المتعلقة بها إرادة تبعية كالأجزاء بالنسبة إلى الكل، جزء القراءة التكبيرة القراءة الركوع السجود ونحو ذلك كلها إرادات تبعية بالنسبة إلى الكل، فمورد جريان قاعدة التجاوز هي الإرادة التبعية، وأما الشروط فإن لها إرادة استقلالية ليست لها إرادة تبعية، الاستقبال لها إرادة استقلالية، شرطية الاستريش إرادة استقلالية، ليس مثل جزئية القراءة في الصلاة، جزئية الركوع في الصلاة، جزئية السجود في الصلاة، هنا إرادة تبعية وفي الشرط إرادة استقلالية، ومجرى قاعدة التجاوز في الإرادات التبعية للإرادة الاستقلالية. ولكن يمكن الجواب عنه أيضا أن الإرادة التبعية يحصل بالنسبة إليها باعتبار المحل المشروط، باعتبار المشروط فإن القراءة مع الستر صار له إرادة تبعية، الركوع مع الاستقبال صار لها للاستقبال إرادة تبعية، فيمكن أن نثبت إرادة التبعية للشرط أيضا باعتبار المشروط، وهذا صحيح ويكفي ذلك، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الشروط الشرعية في العمل حتى لو لم يكن له محل شرعي. نعم قد يكون بعض الشروط لها إرادة استقلالية كالظهر قبل العصر، فإن إرادة الظهرية قبل العصر إرادة استقلالية، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، ليس الشك في هذا، وإنما شكنا في الشروط التي هي في ضمن العمل التي ليست لها محل شرعي. بناء على ما ذكرنا أنه أدلتهم غير تامة، فيمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز إذا شككنا في مثل هذه الشروط الشرعية في أثناء العمل، فلو شككنا أن التكبيرة وقعت مع الاستقرار نقول بأنه قاعدة التجاوز تجري، لو شككنا بأن القراءة التي هي جزء من الصلاة هل تحققت مع الاستقبال أو مع الستر نجري قاعدة التجاوز، وكذلك بالنسبة للركوع والسجود فلا إشكال في هذا. هذا ما ذكره السيد الوالد رحمه الله. تفصيل ما ذكره حد بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة أو الأقسام الأربعة التي ذكرناها هو: أما القسم الأول فالشروط العقلية، كأي القسم الأول هي الشروط العقلية المأخوذة في العمل الشرعي، فقيل بأنه لا تجري قاعدة التجاوز تجاوز فيها ولا قاعدة الفراغ بالنسبة إليها، فلا تجري بالنسبة إلى أن المكلف إذا شك في أنه نوى الظهر في صلاة الظهرية، نوى العصر في صلاة العصر، نوى الصبحية في صلاة الصبح، نوى العشائية، نوى المغربية في صلاتهما، لا تجري قاعدة التجاوز ولا تجري قاعدة الفراغ. أما قاعدة التجاوز فقد ذكروا بأن مثل هذا الشرط شرط عقلي تكويني يترتب الأثر على واقع قصدها، فإن قصد الظهرية يترتب عليها الأثر، قصد الظهر عصرية يترتب عليها الأثر تكوينا، فإنها من الشروط التكوينية التي تترتب آثارها على واقع قصدها فإن قصد يتحقق، إن لم يقصد لم يتحقق الأثر، حينئذ لا معنى لإثبات الشرعية لها، أي يتعلق بها جعل شرعي يكون هذا الجعل لغوا حينئذ. فنأتي ولو شككنا في نية الظهرية، نية العصرية، الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز نجري فيه ونقول قد نوى الظهرة قد نوى العصر، لا تجري، لأن الظهرية إنما تتحقق على واقع قصدها، فإن قصد تتحقق، إن لم يقصد لم يتحقق، إثبات التعبد في ذلك لغو حينئذ. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. وأما قاعدة الفراغ فإن هذه القاعدة تجري من بعد العمل، بعد إحراز عنوان العمل، وأما إذا لم يحرز عنوان العمل فلا تجري قاعدة الفراغ. فمثلا لو أتى بعمل شك بعد ذلك بعد الفراغ منه هل هو صلاة أو رياضة، لا تجري قاعدة الفراغ فنحكم بأنها صلاة، لأن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد إحراز ذلك العنوان ذلك العمل. أما لو شككنا في عنوان العمل لا تجري قاعدة الفراغ. نظير هذا ما نحن فيه، فإنه إذا لم ينوي الظهرية لم ينوي العصرية وكذلك المغربية والعشائية والصبحية، شك بعد الفراغ أنه نوى أو لم ينوه، ولم يحرز هذا العنوان، عنوان الظهرية، عنوان العصر، عنوان هذا لم يحرز، يكون مثل ما إذا أتى بعمل شك بعد العمل بعد الفراغ منه هل هو هذا صلاة أو رياضة، لا تجري قاعدة الفراغ. فلا تجري قاعدة التجاوز باعتبار أن هذا الشرط شرط عقلي تترتب الأثر على تكويني، يترتب الأثر على واقع قصدها، فتعلق التعبد به يكون لغوا. ولا تجري قاعدة الفراغ باعتبار أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا أحرز عنوان العمل، أما إذا لم يحرز عنوان العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، ولا يثبت تثبت هذه القاعدة العمل المتحقق، عنوان العمل المتحقق. هذا ما ذكروه في المقام بالنسبة إلى عدم جريان قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ في الشروط العقلية، وهو الذي أشار إليه السيد الوالد في ضمن كلامه. فهل هذا الكلام صحيح أو لا سيأتي بيانه إن شاء الله.